بعيد نحوه
وضعه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المقدمات. لكل فن أراد أن يدخل فيه الداخل أن يعرف المقدمات المتعلقة به. لماذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه المقدمات؟ لأنه من الخطأ العظيم أن يدخل الإنسان في فن من الفنون وهو لا يعرف في ماذا يقوم. فهذه المقدمات مثلا التعريف، لابد أن يعرف هو ماذا يتعلم. يتعلم مثلا النحو، ما هو تعريف النحو؟ لو سألك سائل لابد أن تعرف كيف أو ما هو تعريف النحو عند العلماء، لأن بتصورك لهذا التعريف حصل عندك التصور الإجمالي لهذا العلم. كذلك موضوع هذا العلم مثلا، ما هو موضوعه؟ أنا سأدرس علم النحو مثلا، ما هو موضوعه؟ في ماذا يبحث؟ ثم الثمرة، أنا ماذا أستفيد أصلا من دراستي لعلم النحو؟ ما هي الثمرة التي أجنيها؟ هل هناك ثمرة؟ لأنه إذا علم طالب العلم قدر الثمرة كانت عنده الهمة بقدر التحصيل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علم أنه يطلب مثلا علم أصول الفقه حتى يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، إذا عرف هذه الثمرة العظيمة سيتوجه إلى هذا العلم ويطلبه بماذا؟ بصبر ومثابرة. علم الصلح الحديث إذا علم أن الثمرة هي معرفة الصحيح والسقيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما نسب إليه ومما قاله ومما لم يقل، إذن سيتوجه لأنه يقصد تلك الثمرة. كذلك علم النحو كما سيأتي إن شاء الله ستأتي ثمرته. قال: كذلك واضعه. من وضع هذا العلم؟ هذه مبادئ ينبغي لكل طالب العلم أن يبتدئ بها في كل فن. ها مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وإلى آخر ما ذكر. فهذه المبادئ العشرة لابد من معرفتها، لكن المصنف ذكر بعضها ولا يضرنا، لأن هذه من أهم المبادئ العشرة. ننظر إلى هذا العلم لأننا سنخوض في علم النحو، فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذا العلم ويعرف موضوعه وما يتعلق به. وضح لكم؟ قال:
قال رحمه الله: التعريف كلمة تطلق باللغة العربية على عدة معاني، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان الجهة، ومنها السر والجسم، تقول عقل نحو عليم أي معقده ونسبه.
يقول رحمه الله: كلمة النحو تطلق في اللغة، لأن البحث أو التعريف اللغوي والإطلاق اللغوي دائما وأبدا يا إخوان أعم من التعريف الاصطلاحي، خذها قاعدة. ولهذا أنت تجد في الفقه، في أصول الفقه، في جميع الفنون، أن العلماء رحمهم الله إذا أرادوا أن يعرفوا أي أمر يبدأون بماذا؟ يبدأون بالتعريف اللغوي، يبدأون بالتعريف اللغوي، بعد ذلك ينتقلون إلى التعريف الاصطلاحي. لماذا؟ لأنه إذا حصل الإدراك للأعم سهل معرفة الآخر. فهنا يقول رحمه الله: النحو في اللغة هذه الكلمة تطلق على عدة معاني، منها ذكر الجهة، تقول ذهبت نحو كذا يعني إلى جهة كذا. قال: ومنها الشبه والمثل، ولهذا مثل لك محمد نحو علي يعني يشابه ويماثل علي. وذكر في الهامش بأنها كما قال تطلق على كم؟ على سبع معنى. قال اقرأ في الهامش:
قال المعلم رحمه الله: قال قريش في حديثه على التعقيد، ولما ثلاث معاني: القصد والجهاد كان حول نحو البيت، والمثل كبيت نحو عمر، والمقدار كعلم نحو ألف، والقسم كهذا على خمسة أنحاء،
على خمسة أقسام. وضح لكم قسم. قال:
والبعض ثلاثة نحو السمكة، وأظهرها الثورة الأول، والإمام الدولي.
هنا يقول البعض كأكلت نحو السمكة، أي بعض السمكة، وهذا إن شاء الله سيأتي ما يتعلق بأكلت السمكة، حتى رأسها وحتى رأسها وما ذكره العلماء إن شاء الله سيأتي في بابه في الإعراب. يقول:
والإمام الدولي لنحو كم معاني القتادة الثورة جمعتها ضمن بين النور والدولة.
انظر، وهذا من دقة النظر، أن الإنسان يجمع لك سبع معاني في بيت واحد، إن هذا من الصعوبة بمكان، فكيف جمعها؟ انظر.
قصد ومثل ومقدار ونافية نوع وضعف وحق وقصد
المثل. هذه أربعة جمع لك في بيت واحد، فإذا حفظت هذا المثل صرت حافظا لهذه المعاني. هذا من الجهة اللغوية، ونحن الذي يهمنا الآن الجهة الاصطلاحية. يقول:
وتطلب كلمة النحو في اصطلاح العلماء على العلم بالصواعق التي يعرض بها أحكام وأوراق الكلمات العربية في حال تفكيرها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك.
نعم، تطلق كلمة نحو في الاصطلاح على ماذا؟ قال تعريفها: العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. ننظر إلى هذا التعريف، قوله العلم بالقواعد، إذن علم النحو قواعد، وما هي هذه القواعد؟ قال: التي يعرف بها، يعني أننا بعلمنا بهذه القواعد النحوية نعرف ماذا يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية، فما تأتي في آخر الكلمة. إذن عرفنا بهذا أن علم النحو لا يبحث في وسط الكلمة ولا في أول الكلمة، يبحث في ماذا؟ في آخر الكلمة، في آخر حرف الكلمة، هل هو مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، ولماذا؟ هل هكذا عبث؟ أو هناك قواعد؟ قال: لا، قواعد تستطيع إذا تكلم أن تأتي بالضمة في آخر الكلمة، الرفع مثلا، أن تأتي بالرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، لكن هذا بعد معرفتك بالقواعد. ولهذا يقول رحمه الله: أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب، والإعراب سيأتي هو تغير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، إن شاء الله سيأتي في بابه. إذن الإعراب هو التغير أو البناء، تجد الكلمة هذه دائما تلزم حالة واحدة. ما السبب؟ لماذا هنا تغيرت وهنا لم تتغير؟ هذه الكلمات لماذا تغيرت من حال إلى حال أواخر وهنا لم تتغير؟ هنا قاعدة وهنا قاعدة. فأنت عند تطبيقك أو معرفتك لهذه القواعد تستطيع بسهولة أن تعرف أواخر الكلمات، متى ترفع، متى تنصب، متى تجر، متى تبنى. وضح لكم؟ وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه. وقال بعض العلم في تعريف علم النحو، قال: هو علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أواخر الكلمة. واضح؟ هو علم يتوصل، أو علم بأصول يتوصل بها، والأصول مراد بها هنا القاعدة، إلى معرفة أواخر الكلم إعرابا وبناء، يعني إعرابا أو بناء. واضح إلى هنا؟ تصورنا الآن ما تعريف علم النحو. إذن علم النحو في ماذا يبحث؟ لو سألك سائل تقول: والله علم النحو هو قواعد، هذه القواعد نتوصل بها إلى معرفة أواخر الكلمة، نحن لا نبحث لا في وسط الكلمة من التصريف أو غيره ولا في أول الكلمة، وإنما نبحث في أواخر الكلمة. في ماذا تبحث؟ الإعراب والبناء فقط. هل الكلمة مرفوعة منصوبة مجرورة؟ هل الكلمة مبنية يعني في الآخر؟ واضح؟ إذن هذا هو تعريف علم النحو. عرفتم الآن تعريف علم النحو؟ إذن علم النحو في ماذا يبحث؟ في أواخر الكلمة. كلمة آخر الكلمة لماذا قلت جاء أحمد ومررت بأحمد ورأيت أحمد، وتقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. نحن ننظر أن محمد هنا كلمة واحدة، محمد كلمة واحدة، لكن هنا جاء محمد دون، ضمننا لماذا محمد، وهنا قلنا مررت بمحمد لماذا لم تكن بمحمد، محمد هو محمد، ما الذي جعله هنا تغير؟ أين البحث؟ محمد ما تغير، إنما تغير آخر حرف في محمد، لم يتغير إلى راء أو جيم، لا، تغير من جهة الإعراب، نجد إما ضمة أو كسرة أو فتحة، أليس كذلك؟ ثم تقول جاء هؤلاء إيه؟ ومررت بهؤلاء إيه؟ ورأيت هؤلاء إيه؟ ما تغير شيء. لماذا هنا تغير وهنا لم يتغير؟ ما السبب؟ يعني هؤلاء بقيت على حالة واحدة وهناك تغير، محمد يتغير. علم النحو يبين لك لماذا هنا يتغير ولماذا كان مرفوع أو منصوب أو مجرور، ما السبب؟ وهناك لماذا لزم حالة واحدة لم يتغير، ما السبب؟ حتى إذا تكلمت تعرف متى ترفع متى تنصب متى تجر متى تجزم متى تبت إلى آخره. واضح؟ إذن هذا هو خلاصة علم النحو، هذا هو علم النحو أو آخر الكلمة، حتى ننظر في آخر الكلمة فقط. واضح لكم؟ واضح؟ قال نعم، هذا هو موضوع علم النحو. نحن عرفنا الآن التعريف، من التعريف خرج الموضوع. كيف؟ نحن ما قلنا نبحث في أواخر الكلم، إذن الكلمة هي بحثنا، هي موضوعنا، هي التي نحن سنخوض فيها، لماذا نجر نجزم نرفع ننصب إلى آخره. بحثنا كله في ماذا؟ الكلمة، آخر الكلمة بالذات. بحثنا كله في ماذا؟ في آخر الكلمة بالذات. وضح لكم؟ صورنا الموضوع؟ جميل، ننتقل. قال
والثمرة تساعد بشكل سهل صيانة الإنسان على الخطأ في الكلام العربي وفهم القرآن الكريم والحديث الموضوع بالسهلة الصحيحة التي هما أمر الشريعة الإسلامية
وعليهما مدارها. نعم، ما ثمرة تعلم علم النحو؟ أنا ماذا أستفيد؟ تقولون تعلم علم النحو، طيب أنا أتعلم علم النحو، ما الذي أجنيه؟ ما هي الثمرة من تعلم علم النحو؟ يقول لك صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، أنك إذا تكلمت بفصاحة وطلاقة، تكلمت بلسان عربي حتى تتجنب اللحن. واضح لكم؟ هذه ثمرة، هو أنك تتكلم كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتكلمون وكما كانت العرب تتكلم حتى تأمن جانب اللحن. فأنت تريد أن تثبت شيء ولكن كلامك يوحي بشيء آخر، هذا خطير جدا، أليس كذلك؟ لأنك إذا تكلمت بشيء وأنت أردت شيء، فالسامع إذا كان يفقه اللغة العربية ينتظر منك، إذا كنت تريد مثلا ذكرت المبتدأ وجملة ثم ننتظر الخبر، وأنت تقول خلاص انتهى أنا انتهيت من كلامي، ويقول أين الخبر؟ إلى الآن ما سمعت الخبر صدر منك، وأنت تقول لا صدر مني الخبر، وأنت لم تأتي بالخبر لأنك نصبته مثلا، أليس كذلك؟ نصب وهو ينتظر أين الخبر؟ إذن هذه ثمرة من ثمرات تعلم علم النحو، هو أن يستقيم هذا اللسان. قال أيضا وفهم القرآن. نعم، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولن يفهم إلا إذا كان القارئ يفهم هذا اللسان العربي المبين. فالله جل جلاله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو قال إنما يخشى الله، إنما يخشى الله، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل تغير شيء؟ ها؟ أمر خطير جدا. صار الله هو الذي يخاف من العلماء، لكن إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون الله. إن الله بريء من المشركين ورسوله. لو قلنا إن الله بريء من المشركين ورسوله، ولهذا الأعرابي لما مر على رجل يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله قال: إني أبرأ من من محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: لماذا؟ قال: برئ منه الله ولا أبرأ منه. قالوا: كيف؟ ناداه عمر بن الخطاب قال: ماذا تقول يا أعرابي؟ تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: برئ منه الله سبحانه وتعالى. قال: أي؟ قال: قد قرأ صاحبكم إن الله بريء من المشركين ورسوله. فعطف النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في البراء، أنا أبرأ ممن برئ منه الله. فقال: وإنما هي ورسوله. قال: الآن. فمن هنا أمر بتعلم ماذا؟ النحو خطير جدا، حرف في القرآن يغير المعنى كليا. فالذي يقرأ القرآن وهو لا يعرف لماذا نصبت هذه الكلمة أو رفعت أو جرت، مشكلة، أليس كذلك؟ مشكلة، بل تنبني عليها أحكام، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، هنا وأرجلكم على ماذا معطوفة؟ الآن يأتي البحث لماذا نصبها، لكن الذي لا يعرف النحو يقول: ما الفرق أرجلكم وأرجلكم واحد في النحو، لكن تنبني عليها مسألة فقهية. وإن كانت القراءة الجر قد جاءت في بعض القراءات، لكن القراءة المشهورة النص وضح لكم. إذن هذا أمر مهم جدا، يعطيك فهم القرآن وكذلك السنة النبوية ولا فرق. وضح لكم. قال: اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية. فالذي لم يتعلم علم النحو وأراد أن يقرأ القرآن ويستنبط أو يفهم، هل ممكن أن يكون ذلك؟ من الصعب بمكان أن لم يكن مستحيل، لأنه لا يعرف التوجيهات ولماذا نصب ولماذا جر ولماذا ولماذا ولماذا. واضح؟ قال: يعني نسبة هذا العلم بالنسبة لبقية العلوم، وينتسب إلى أي علم؟ إلى اللغة العربية. قال: يقول رحمه الله: تعلم علم النحو صحيح أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخر، لأنه لا يتم فهم الكتاب والسنة إلا بتعلم هذا العلم. فلو أراد الإنسان أن يبلغ درجة المجتهدين ومرتبة العلماء الربانيين صار عليه فرض عين، وإلا لا يدخل ولا يخوض في مخاضه فيه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يرجح حتى النحو، حتى النحو. وإذا أردت قد ألفت رسائل فيما يتعلق ثمرات فقهية بسبب الخلاف في مسائل نحوية، مسائل. إذا طالب العلم إذا قرأ الحديث أولا يقرأ قراءة مستقيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو حرف هل هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: أخشى من يلحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن تعلمه فرض كفاية. وأما الاستمداد فأنتم تعلمون بأن علم النحو مستمد من الكتاب والسنة ومن كلام العرب كما سبق في المقدمة، واضح؟ هذا حاصل ما يتعلق بهذه المقدمة. أظن الآن حصل لنا التصور والحد يعني التعريف، وعرفنا علم النحو في ماذا يبحث، ما موضوعه، ما ثمرته، ما حكم الشارع فيه. ننتقل الآن إلى كلام من المصنف، يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داوود بن أبي المعروف باسم آدم المولود في سنة 270 و300 والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى.
اقرأ الهامش.
قال المعلم رحمه الله: فاتمه السيوطي رحمه الله في كتابه بغية الدعاة في طبقات الوضعيين والنحاة، فقال: محمد بن محمد بن داوود بن أبي أبو عبد الله النحوي المشهور بكتابه بفتح همزة مسدودة وضم الميم والراء مسددة، ومعناه في لغة الفقهاء الفقير المريد.
يعني ابن آج الروم يعني الفقير الصوفي، وضع لكم يعني كان زاهد. قال:
صاحب المقدمة المشهورة في الآن الرومية، وصفه صفات مقدمته كالمقودي والراعي وغيرهما بالإمامة
بالنحو وغيرهما
بالإمامة بالنحو والبركة والصلاة، ويسأل بصلاحه عموم نفع المبتدئين في مقدمته.
صدق رحمه الله. ولهذا تجد غالب طلاب العلم المبتدئين بماذا أو بماذا يبدأون؟ هذه المقدمة. الله جل جلاله جعل لها القبول والبركة، هذه بركة ظاهرة أن الله سبحانه وتعالى يجعل الإقبال على كتاب معين يدرس ويقرأ، هذه والله في حد ذاتها بركة، لأنه كم سيمر وكم سيقرأ من كتابه وكم سيدعى له وكم له من الأجر. وعندما يتعلم طالب العلم علم النحو من هذا الكتاب ويتكلم اللغة العربية ويفهم القرآن والسنة، كم له من الأجر؟ كثير. إذن هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى في، وهذا إن زلزل على فضل العلم وأهله. قال:
ولا تتكلم على تفكرة إلا أنني رأيه في كلمة في ترجمة محمد بن علي بن عمر الغزالي النحوي أنه ضاع بما على ما
يعني إذا وصف بالأستاذ قمة في العلم، وضح لكم أن الأستاذ قمة في العلم. قال: نعم، المذهب النحوي ينقسم إلى كم قسمين؟ إلى بصري وماذا وكوفي. البصري هو الذي عليه الجمهور، وإن شاء الله سيأتي بيانه. كيف عرفنا أن ابن آج الروم هذا صاحب هذا الكتاب رحمه الله من الكوفيين؟ لأن بينهم خلاف، بين المصريين والكوفيين خلاف في مسائل سنبين إن شاء الله في بابها إشارات فقط، لأننا لا نريد أيضا أن نخرج عن الأصل. الكوفيون يعبرون عن الجر بماذا؟ بالخفض. ولهذا مثلا مررت بمحمد، يقولون محمد اسم مجرور باسم مخفوض بحرف الخفض الباء وعلامة خفضه مخفوض، ما يقولون مجرور، وضح لكم؟ قال: إذن هذا أعطانا أولا أنه على مذهب الكوفيين. ولهذا الترجيحات التي ستأتي في النواصب مثلا، سيأتي في ذكر النواصب أنه جعل النواصب 10 بخلاف من؟ البصريين، فجعلوا النواصب ليس كذلك، بل هناك مقدرات فيما جعله هو، وإن شاء الله سنتكلم هذا في بابه، وضح لكم؟ قال:
وهو عند ربه وقالوا
الأمر مجرور، قال والأمر مجزوم، والظاهر أنه معرف. قال مجزوم، إذا ما دام قال الأمر مجزوم سيأتي لأنه مذهب لهم. يعني هذا عند من؟ عند الكوفيين أنه معرف بخلاف البصريين. وضح لكم؟ قال نعم. كيفما هذه ذكروا أنها من الجواز، البصريون أنكروا هذا، سنبين إن شاء الله هذا في بابه. قال على ذلك السماء مشيل الآن. نعم.
وذلك إن كان في مصر عشرة أو
سبعين شهرا. نعم. وذلك السنة 19. وضع لكم يعني مش الآن حتى لا يظن خطأ.
قال السنة في تركه المشيلة والمشيلة، وكان قرد أن يسنة والمشيلة عمد 72 وستين، وكانت وفاته سنة 23 وسبعين في شهر صفر صفر الليل، ودفن داخل
الباب
في
مدينة الباب في مدينة الباب في وقت ولا ندخل في الكلام؟ طيب ناخذ، ما رأيكم ناخذ التعريف ولا نرجعه للدرس القادم؟ لأن تعريف الكلام مهم جدا، لأن أصل المبحث في ماذا؟ علم النحو في ماذا يبحث؟ الكلام، الكلمة، أواخر الكلمة. إذن لابد نتصور أيضا تعريف الكلام والكلمة وما يتعلق بهما. وضح لكم؟ أنا أرى أن الأفضل نرجعه الدرس القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية، لأن الكلام إذا انقطع يخشى أن لا يفهم، لكن إذا تواصل البحث في تعريف واحد يفهم. واضح؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى وقف على تعريف الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله قال: الكلام هو لفظ مركب مفيد بالضبط.
انتبه. يقول ابن آجي الروم رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوقت. ذكر كم؟ أربعة أمور. تبعوا لهذا الأمر. أولا، قبل أن نبدأ بتعريف الكلام وما يتعلق به، لماذا يبدأ النحويون في تصنيفاتهم بالكلام؟ لماذا يبدأ النحويون في تصنيفاتهم بالكلام وتعريف الكلام وما يتعلق به؟ يبدأ المصنفون بذلك لأن المقصود بالذات فيما يتعلق بالنحو ما هو؟ هو الكلام. لأننا نحن سنعرب ماذا؟ سنعرب الكلام، لأنه هو الذي يقع به التفاهم والتخاطب بين الناس، فكأن النحويين يبدأون بذلك فيقولون لك: نحن سنصحح لك أواخر الكلم. فكأن سؤال يرد: طيب ما هو تعريف الكلام أصلا؟ ما هو الكلام الذي نحن سنخوض فيه و سنعرب هذا الكلام. فما هو الكلام أصلا؟ فبدأ ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من علماء النحو بتعريف الكلام، إذ أنه هو المقصود بالذات. ولهذا نحن سنتكلم على ماذا؟ على ما يتعلق بالكلام، وأنت سترى بأن المصنف سيقسم الكلام إلى أقسام بعد ذلك، وكل هذه التقاسيم التي سيذكرها هي محل علم أو بحث علم النحو. وضح لكم؟ يقول رحمه الله في تعريف الكلام: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن عندنا أربعة أمور، واضح؟ نشرع في كلام الشارح.
قال الشارح: وأقول للنقل الكلام عجلان، فأحدهما لغوي والثاني نحوي.
انتبه، يقول الكلام لو أردنا أن ننظر فيه فإنه يعرف باعتبارين: باعتبار الأصل وهو اللغة، وباعتبار الاصطلاح وهو عند النحويين. لأن دائما نجد الأصل اللغوي في كل التعاريف، سواء نحن نتكلم في علم المصطلح، علم الفقه، علم الحديث، أول ما يبدأ العلماء تجد أنهم يبدأون بماذا؟ بالتعريف اللغوي. لماذا؟ ذكرت لكم بأن التعريف اللغوي أعم وأشمل من التعريف الاصطلاحي، واضح؟ فهنا سيبدأ يعرف الكلام من جهة اللغة، ثم سيعرف الكلام عند النحويين الذي هو أخص، واضح؟ قال:
أما الكلام اللغوي فهو عبارة عن ما تفهمه بسببه فائدة، سواء كان لفظاً أم لم يكن، كالقول والكتابة والإشارة.
انتبه، يقول في تعريف الكلام: هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظيا أو لم يكن. يعني سواء كان هذا الكلام تلفظ به الإنسان أو لم يتلفظ، كالخط والكتابة والإشارة، هذه كلها تندرج تحت تعريف الكلام. وضح لكم؟ سواء كان لفظي أو لم يكن لفظي. وهذا التعريف منه رحمه الله تعالى فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا التعريف سار عليه بعض أو كثير من صنف في تعريف الكلام، وفيه إشكال عقدي، لأنه قال: سواء كان لفظيا، والكلام لا يكون إلا ماذا؟ إلا لفظ. لماذا؟ لأنه لما جاء من شرح تعريف الكلام أدخل في تعريف الكلام الكلام النفسي، وهذا الكلام غير صحيح. كلام النفس ما يعتبر كلام. لماذا؟ حتى إذا جئنا إلى تعريف كلام الله جل جلاله وقعنا في نفس الإشكال. وضح لكم؟ وقعنا في ماذا؟ في تعريف كلام الله تعالى على مذهب بعض الفرق بأنه الكلام النفسي، أو هو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله، وهذا أمر خطير. ولهذا الأولى أن يقال في تعريفه في اللغة، الأولى أن يقال في تعريفه في اللغة، اكتبوا هذا: هو ما تكلم أو هو ما تكلم به كثيرا كان أو قليلا، كثيرا كان أو قليل، مفيدا أو غير مفيد. هذا أعم. كلام الأعاجم كلام، كلام العرب كلام، كلام الفرس كلام، كلام الترك بتعريف اللغة يسمى كلام. لماذا؟ هو ما تكلم به كثير، قليل، واضح، مفيد أو غير مفيد. أنا تكلمت بكلام غير مفيد هو يسمى كلام. واضح لكم؟ واضح؟ قال: هذا من جهة اللغة. ولهذا ابن فارس رحمه الله في تعريف الكلام بيّن بأن تعريفه قال: ما يدل على النطق المفهم. إذن جعل الكلام بماذا؟ بالنطق، وهذا هو التعريف الصحيح.
لأن لو أخرجنا عن النطق وقعنا في ماذا؟ في بعض التعاريف المحدثة أو فيما تزعمه بعض الفرق. واضح إلى هنا؟ قال:
وأما الكلام النحوي فلابد أن
يجتمع فيه أربعة أمور. انتبه، أما الكلام النحوي وهو مقصودنا وهو مرادنا وهو محل بحثنا، قال لا بد أن تجتمع فيه أربعة أمور، لو تخلف أمر واحد فإنه لا يعتبر كلام عند النحويين. انتبه إلى هذه المسألة، لو تخلف أمر من هذه الأمور الأربعة فإنه لا يعد هذا كلام عند من؟ عند النحويين. وضح لكم؟ قال
الأول أن يكون لفظاً، والثاني أن يكون مركباً، والثالث أن يكون مفيداً، والرابع أن يكون موضوعاً بالوضع العربي.
انتبه، هذه الأمور الأربعة: الأول أن يكون لفظاً، الثاني أن يكون مركباً، لا بد من التركيب سنبين هذا إن شاء الله، الثالث أن يكون مفيداً. أما عند اللغويين مفيد أو غير مفيد؟ النحويون قالوا لا أبدا، الكلام الغير مفيد عندنا لا يعد كلام. وضح لكم؟ الأمر الرابع قال أن يكون موضوعا. طيب، نريد أن نعرف كل جزئية من هذه الجزئيات، ما معنى اللفظ، وما معنى المركب، وما معنى الإفادة، وما معنى الوضع. وضح لكم؟ سيبدأ الآن الشارح رحمه الله تعالى يفصل لك في كل جزئية، واضح؟ حتى بعد ذلك يتضح لك معنى الكلام عند النحويين. قال:
ومعنى كونه لفظا.
معنى كونه لفظا، اللفظ في اللغة بمعنى ماذا؟ الطرح والرمي. اللفظ، أصل اللفظ في اللغة بمعنى ماذا؟ الطرح والرمي. تقول لفظت النواة، لفظت النواة أي طرحتها رميتها. وضح لكم؟ إذن هذا معنى اللفظ في اللغة. طيب، الذي يهمنا الاصطلاح، ما هو معنى اللفظ؟ قال:
ومعنى كونه لفظا أن يكون حرفا مستمرا على بعض الحروف البدائية التي تبتدئ بحرف وتنتهي بجاء، ومثاله معهد ويكتب وتعيش، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند نطقها تكون صوتا مستمرا على أربعة حروف هجائية. فالإجابة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مستمرا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول فائدة بها.
انتبه، يقول رحمه الله: اللفظ، يعني النحويون باللفظ أن يكون صوتا مشتملا على ماذا؟ على بعض الحروف الهجائية التي منها تتركب الكلمة ويتركب اللفظ. وضح لكم؟ قال: التي تبتدئ بماذا؟ بالألف وتنتهي بالياء، وهذا كلكم يعرفه. إذن لابد أن نركب حروف هجائية نلفظها، هذا يكون ماذا؟ لفظ. مثلا قلت أحمد، أنا لفظت بشيء؟ نعم، لفظت بماذا؟ بالهمزة، بالألف، واضح؟ والحاء والميم والدال. إذن جمعت لك أربعة حروف خرجت منها ماذا؟ كلمة، وهي اسم أحمد. إذن لما قلت أنا أحمد تلفظ، إذن تلفظ بهذه الحروف، نتج منها كلمة، إذن هذا يسمى لفظ. واضح إلى هنا؟ هذا يسمى ماذا؟ لفظ. يكتب، لماذا هو عبر بهذا وهذا؟ أتى لك أولا بالاسم ثم أتى لك بماذا؟ بالفعل، حتى يبين لك بأنه لا فرق سواء كان اسم أو فعل، المهم أنني تلفظ بشيء. واضح إلى هنا؟ قال: فإن كل واحد أو واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا
مشتملا على أربعة أحرف كما مضى. فالإشارة مثلا عند النحويين لا تسمى كلاما حتى لو كانت مفهمة. وهل هذا حتى في الشرع؟ في الشرع قد يعبر بالقول عن الفعل وعن الفعل بالقول، ولكن الإشارة لا تسمى كلاما. مما يدلك على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قيام فأشار إليهم أن يجلسوا. لو كانت الإشارة كلام الكلام لا يصح في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. إذن دل هذا على أن الكلام الإشارة لا تدخل في مسمى الكلام. كذلك ما جاء من قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه، أشارت ما تكلمت، لأن الكلام هو التلفظ. واضح إلى هنا؟ إذن الكلام عند النحويين الإشارة لا تدخل بماذا؟ في الكلام، وإن كانت ماذا؟ مفهمة. طيب الكتابة هل تسمى كلام أو لا تسمى كلام عند النحويين؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه لم يتلفظ بشيء. نحن قلنا في الكلام في اللفظ صوت مشتمل على بعض مخارج أو بعض الحروف، هذا ما تلفظ بشيء. هل هنا صوت لما كتب؟ لا. إذن الكتابة وإن كانت مفهمة لا تسمى كلام. إلى هنا واضح؟ إذن معنى اللفظ لما قال لابد أن تجتمع أمور أربعة، هذه الأمور الأربعة بيّن أولا أن يكون لفظا. عرفنا الآن بأن معنى اللفظ عندهم هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. إلى هنا واضح؟ قال
ومعنى كونه مرتبا أن يكون مؤلفا من كلمتين.
انتبه، ومعنى كونه مركبا، التركيب في اللغة هو وضع شيء على شيء. تقول وضعت القلم على الكتاب، وضح لكم؟ سواء أكان هذا التركيب على جهة يراد بها الثبوت كما في البناء، البناء أنت تقول وضعت الكتاب على الطاولة، أليس كذلك؟ واضح؟ أو طبعا البناء كما تقول وضعت شيء على شيء يراد بها الثبوت كما في البناء، أو كان على جهة لا يراد بها ماذا؟ الثبوت، ثبوت البناء. مثل تقول وضعت القلم بجنب الكتاب، هل بنيت شيء؟ لا. وضع لكم؟ إذن الوضع المراد به المركب كما قلنا هو وضع شيء على شيء، هذا معنى التركيب، ركبت هذا على هذا أي وضعت هذا على هذا، هذا من جهة اللغة. طيب الاصطلاح قال أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. لو قلت أحمد لا فائدة، قلت محمد لا فائدة، هذا ما يعتبر ماذا عندهم كلام. لماذا؟ لأنهم قالوا لك لابد أن يكون مركب من كلمتين فأكثر، هذا هو الشرط، أن يكون الكلام عندهم مركب من كم؟ من كلمتين فأكثر. طيب نحن ما قلنا بأن أحمد لفظ؟ نعم أحمد لفظ، لماذا ذكروا لك الشرط الثاني؟ حتى يقيدوا الأول. واضح هذا؟ إذن لفظ عرفنا، الآن التركيب لابد أن يكون الكلام عند النحويين مركب من كلمتين فأكثر، مثل محمد مسافر. هذا كلام عند النحويين؟ نعم كلام، هذا يعد كلام عند النحويين. لو قال لك قائل لماذا اعتبرناه كلام، من يقول؟ ها؟ لأنه أولا لفظ والآن مركب من ماذا؟ من كلمتين. العلم نافع واضح؟ يبلغ المجتهد المجد، ثلاث كلمات، ولكل مجتهد نصيب. لو نظرنا في هذه الجمل نجد أنها قد ركبت من كلمتين فأكثر. إذن هذا يعد ماذا؟ كلام عند النحويين. واضح إلى هنا؟ إذن الشرط الثاني ما هو في تعريف الكلام عند النحويين؟ أن يكون مركبا. طيب، عرفنا أن يكون مركبا. الأمر الثالث، أو نكمل كلامه نحن. اتقرأ.
قال لهم محمد المتاخر والعلم نافع، ويبلغ المجتهد المجد، ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما تتعلمين. فكل عباره عباره من هذه العبارات مصدقه كلامه، وكل عباره منها مؤلفه من كلمتين او اكثر، فالكلمه الواحده لا تسمى كلام عده حال الا اذا اصبحت غيرها اليها، سواء كانت انضمام غيرها اليك حقيقه
نعم. الانضمام قلنا لابد أن تكون مركبة من كلمتين فأكثر. هذا التركيب إما أن يكون ظاهر حقيقة أمامك محمد مسافر، واضح محمد هذه كلمة ومسافر كلمة، أو كان هذا الانضمام مقدر. كيف؟ مثل ماذا؟ قال
كما إذا قال لك من أبوك فتقول محمد.
أنت لما قال لك القائل من أخوك قلت محمد. طيب، هذا محمد كلمة واحدة، أليس كذلك؟ أنت لما قلت محمد هذه كلمة واحدة. نعم، لكن هذه الكلمة إجابة على سؤال. إذن في هذا الكلام يعني كلمة محمد هناك كلمة مقدرة، وهي محمد أخي، لأن الكلام لا يلزم أن آتي الآن بأخي. لماذا؟ لأن السؤال ورد عن ماذا؟ عن محمد. من محمد؟ واضح؟ أو السؤال ورد من أخوك؟ هو يسأل عن من؟ عن أخي. فأنا لما قلت محمد سكت، ماذا يفهم؟ هل يفهم السامع منه شيء؟ جزما يفهم أنني أريد محمد أخي. إذن أخي لم تذكر هنا، الانضمام هذا مقدر، وهذا يسمى كلام عند النحويين. وضح لكم؟ واضح؟ يعني سواء كان الكلام ظاهر أو مقدر هذا يعد كلام عند النحويين. إلى هنا واضح؟ قال
هذه التفصيل عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات، ومعنى كونه حفيدا.
نعم، يعني فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي. يقول فهي في التقدير عبارة مؤلفة من كم؟ من ثلاث كلمات. ما هي؟ محمد وأخ ويا المتكلم، ثلاث، محمد أخي. وضح لكم؟ واضح؟ قال
ومعنى قوله مفيدا
السبب، معنى كونه مفيدا. هنا الإفادة واضحة في اللغة، وهو ما استفاده الإنسان من علم أو مال أو جاه أو غير ذلك، فكل ما يأخذه ويستفيد يعد ماذا؟ فائدة. أما الفائدة التي مال أو جاه أو غير ذلك، فكل ما يأخذ ويستفيد يعد ماذا؟ فائدة. أما الفائدة التي يتكلم عنها النحويون يعنون بها في الكلام شيء مهم، وهي قال
أن يحصل الوجود المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر
الإنسان
لا
يتم ذلك كلاما. انتبه الآن، لو تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى كل جزئية يذكرها من هذه الأربع تجد أن فيها تخصيص لما مضى. أولا بدأ باللفظ، ثم بدأ يخصص بأن اللفظ ليس على إطلاقه، لابد أن يكون مركب من كلمتين، ثم أتى لك وقال لك ليس كل تركيب يعد كلام. مثلا إذا قلت إذا حضر الأستاذ، هل الكلام تم؟ هل فهمت شيء؟ أبدا، أنت تنتظر. طيب إذا حضر الأستاذ ماذا؟ إن قام محمد، ما شاء الله ثلاث كلمات أيضا، هاي إن شرطية، قام ومحمد، هل هذا يعد كلام؟ لو قلت، لو سألك سائل إن قام محمد لماذا لم تجعله كلاما، ماذا تقول؟ أحسنت، لأن السكوت عليه لم تحصل به فائدة. أنا لما قلت إن قام محمد المستمع ينتظر، طيب إن قام محمد ما هو الجواب؟ جواب الشرط، أجب، ماذا يحصل؟ هنا ينتظر المستمع، فإذا وجدت أن المستمع ينتظر كلاما اعلم أن هذا الكلام المتكلم به لا يعد كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأن السكوت عليه لم تحصل به فائدة، ما استفدنا من السكوت عليه شيء. إلى هنا واضح؟ ما استفدنا بالسكوت عليه بشيء، إذن هذا لا يعد كلاما. قال
ولو أنه وصفه مركب من ثلاث كلمات لأن المخاطب يستطيع ما تقوله بعد هذا مما يترتب على نقول الأستاذ، فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنقذ التلاميذ صار كلاما لحصول فائدة.
نعم، وهذا واضح الآن. لما قلت إذا حضر الطلاب، إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، الآن هل سكوتي على هذا حصل به فائدة؟ نعم، إذن هو كلام عند النحويين. لماذا؟ لأنه لفظ الصف. الأمر الثاني مركب أكثر من كلمة. الأمر الثالث مفيد، السكوت عليه تمت به الفائدة. واضح؟ طيب،
ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ،
ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي، هذا الأمر سأشير إليه وأبين لكم ما جاء عن النحويين في بعض هذه الجزئية. أقول الوضع في اللغة الإسقاط، هذا هو أصل معنى الوضع في اللغة. تقول سرني وضع الدائن دينه، تقول سرني وضع الدائن دينه عن المدين، إذن الوضع في اللغة الإسقاط. طيب في اصطلاح النحاة، النحاة انقسموا في تعريف الوضع إلى قسمين، واضح؟ أقول وفي الاصطلاح عند النحاة يطلق على شيئين، الأول القط، قالوا الوضع المراد به القصد، كيف؟ وهو أن يقصد المتكلم ما تلفظ به إفادة السامع، قالوا هذا معنى الوضع، هو أن يقصد المتكلم ماذا؟ بما تلفظ به إفادة السامع مطلقا. وبهذا التعريف يخرج غير المقصود، واضح؟ يعني إذا لم يقصد به إفادة السامع ما يعد كلاما لأن الوضع غير موجود وهو القصد، كالصادر من الساهي والنائم وغيره. لو أن الساهي تكلم أو النائم على إرادة القصد هذا لا يعد كلام. لماذا؟ لأنهم قالوا المراد بالوضع هو أن يقصد المتكلم إفادة السامع بما يتكلم به، أما النائم الذي يتكلم يهدي بما لا يدري هذا ما يقصد أن يفهم أحد، إذن قالوا هذا لا يعد كلام، خرج. ويدخل في هذا التعريف ما تلفظ به العرب وغير العرب، إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى إشكال آخر. يدخل في هذا التعريف ماذا؟ ما تكلم به العرب وغير العرب كالعجم. لماذا؟ لأن قصد المتكلم إفادة السامع، يعني لما يتكلم مثلا هذا الأعجمي مع غيره بنفس اللغة وماذا يقصد؟ أن يفهم السامع، إذن على هذا التعريف يعد كلام.
والصحيح أنه لا يعد كلام.
وهذا يدل على ضعف تعريف الوضع بالقصد، يعني الذين قالوا بأن تعريف الوضع هو القصد قولهم ضعيف. لماذا؟ لأنه يدخل فيه كلام غير العرب، ومحل بحثنا كلام العرب. واضح؟ الثاني، يعني التعريف الثاني، القصد مع الوضع العربي، قالوا هذا معنى الوضع، نريد به أن يكون الكلام كلاما عربيا، ويقصد به المتكلم إفهام السامع لهذا الكلام أو إفادة السامع، وهو أن يقصد المتكلم من كلامه العربي إفادة السامع. وضح لكم؟ لابد أن يكون كلام عربي ويقصد فيه إفادة السامع. وهذا الذي سيخوض فيه من؟ الشارح. الشارح خاض في ماذا؟ في أي جزئية؟ في التعريف الثاني. ولهذا قال ماذا؟ ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي، يعني لما قال أولا أن يكون لفظ، الأمر الثاني أن يكون مركب، الأمر الثالث أن يكون مفيد، الأمر الرابع أن يكون بالوضع العربي. أما الكلام إذا كان غير عربي لا عبرة به، يعني لا يعد ماذا؟ لا يعد كلام عند النحويين. واضح؟ وإن كان يعد كلام عند من؟ عند اللغويين، لأننا قلنا مفيد أو غير مفيد، عربي أو غير عربي. وضح لكم؟ قال نحن ما يتكلم يهدي بما لا يهدي. واضح؟ هو يكون كلام، لكن من الذي يستفيد منه؟ واضح؟
قال ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، مثلا عبر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي.
نعم، يعني لما تأتي كلمة حضر، هذه كلمة وضعها العرب، نستفيد منها ماذا؟ حضور أو الحضور في الزمان الماضي، يحضر الحضور ماذا؟ في الحاضر والمستقبل. وضح لكم؟ وعلى ذلك فقس. لكن لو قلنا ديز، هذا يسمى مقلوب زيد ديز، هذه الكلمة تسمى كلمة مهملة. كيف مهملة؟ يعني ما تكلم بها العرب، فهي لا تدخل ماذا؟ في تعريف الكلام عند النحويين، وإن كانوا يمثلون بها من أجل التوضيح في المهمل. واضح؟ قال
وكلمة محملة قد وضعها العرب بمعنى وهو ذات الشخص تسمى بهذا الاسم.
نعم، يعني هذه كلمة وهذه كلمة، عربية وعربية، لكن هل هذا يسمى كلام؟
لا، محمد ما يسمى كلام، حضرة ما يسمى كلام، حتى نجمع الكلمتين فأكثر. وضح لكم؟ هي كلمة، والكلمة غير الكلام، كلمة وكلمة، عربية وعربية، لكن الكلام متى يطلق على نطلق على الكلام بأنه كلام؟ بهذه الشروط الأربعة. فحضرة نقول كلمة عربية، لكن هل نقول هي كلام عند النحويين؟ لا. واضح؟ متى نقول كلام؟ قال
فإذا قلت حضر محمد تقول قد استعملت كلمتين يصنف منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والكرد، فإنه لا يسمى في عرف العلماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما.
واضح؟ إذا بهذا نعلم بأن حد الكلام في الاصطلاح يعني عند النحويين لا بد أن تجتمع فيه كم؟ أربعة أمور. الأمر الأول اللفظ، أن يكون ملفوظا. الأمر الثاني أن يكون مركبا. الأمر الثالث مفيدا. الأمر الرابع أن يكون موضوعا، أي عند العرب، أي وضعته العرب. إذا اجتمعت هذه الشروط فهو كلام عند النحويين، أما لو تخلف شرط واحد فلا يعد كلام. هذه القاعدة. وضح لكم الآن تعريف الكلام؟ واضح؟ إذن الكلام لابد من أن تجتمع فيه هذه الأربعة، لو تخلف شرط واحد فلا يعد كلام، لأننا سنبني الآن فيما سيأتي في أقسام وأنواع الكلام والكلمة، هذا كله إن شاء الله سنبين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الكلام، وبينا بأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وذكرنا لكم بأن الكلام عند النحويين يختلف عن الكلام عند من؟ اللغويين، أليس كذلك؟ ولا بد من أن تجتمع شروط في الكلام عند النحويين. من يذكر هذه الشروط؟
أن يكون لفظا.
ما معنى لفظا؟ بالاصطلاح، ما نريد في اللغة ملفوظ، أن يكون معتمد على الحروف الهجائية. وضح لك؟ يعني هو اللفظ صوت المعتمد على الحروف الهجائية، إذن أن يكون ملفوظا. الثاني أن يكون مركبا. ما معنى مركب؟ أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، يعني محمد عند النحويين هل هذا يعد كلام؟ لا، هذه كلمة ما يعد كلام. الثالث من يذكرها؟ الثالث أن يكون مفيدا. ما معنى مفيدا؟
أن نقول إذا جاء مثاله.
أحسن، لابد أن يكون مفيد بمعنى أنه يحسن السكوت عليه وتحصل الفائدة عند سامعيه. إذا سكت، إذا قال إن قام محمد، هذا أكثر من كلمة، لكن هل هو كلام عند النحويين؟ لا. لماذا؟ لأنه لم تحصل به فائدة، أليس كذلك؟ لم تحصل به الفائدة. الشرط الرابع، أحسنت، أن يكون موضوعا يعني بالوضع العربي، أن يكون موضوعا بالوضع العربي. فلا بد من اجتماع هذه الشروط في الكلام، وإلا لو اختلف أو اختل شرط واحد فإنه لا يعد كلام عند من؟ عند النحويين. قال المصنف رحمه الله، كلما نأخذ إن شاء الله فصل أو باب سنراجع ونسأل، ولهذا لن يستقر علم النحو في القلوب وفي النفوس وينضبط إلا بماذا؟ إلا بالمراجعة والتكرار. وضح لكم؟ يحاول الإنسان، هذه شروط تعريف الكلام جدا يسيرة، ليس كذلك؟ فراجع. قال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: أمثلة للكلام المستوفي الشروط: الجو صحو، البستان مطهر، الهلال ساطع، السماء صافية، يضيء القمر ليلا، ينجح المجتهد، لا يفلح الكسول، لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين، الله ربنا، محمد نبينا.
هذا الكلام كما نرى مستوفي للشروط. نعم، ظاهر، أليس كذلك؟ قال
أمثلة للنص المفرد: محمد، علي، إبراهيم، قام، من. أمثلة للمركب غير المفيد: مدينة إسكندرية، عبد الله، حضر موت، لو أنفق الناس، إذا جاء الشتاء، مهما أخفى المرائي إن طلعت الشمس. أمثلة على ما تقدم.
أنواع الكلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع الكلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع الكلام، هو لما بين لنا بأن النحويين
وأن النحو إنما هو يدور حول الكلام والبحث فيه في أواخر الكلمة، هذا هو النحو كما سبق. كأنه يقول لك أو كأن سائل يسأل، هل الكلام مقسم له أقسام لا يخرج عنها أو هو ليس على أقسام؟ فقال لك أنواع الكلام، أي أن الكلام له أنواع. ما هي أنواعه؟ سيبينها لك المصنف رحمه الله تعالى. يقول:
قال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
يقول أقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الكلام منحصر في هذه الثلاث أقسام؟ وضح لكم؟ ما هو الدليل؟ الدليل التتبع والاستقراء. تتبع النحويون كلام العرب فوجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام. وضح لكم؟ إذن إذا عرفنا بأن الكلام إما اسم أو فعل أو حرف، سهل علينا بعد ذلك معرفة الإعراب في بقية الكلمات. كيف؟ لأنه بيّن لنا بأنه إما أن يكون اسم، وإما أن يكون فعل، وإما أن يكون حرف. هذا في الكلمة الآن البحث، الكلمة إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف، والكلام مركب من هذا ما يخرج. الكلام إما أن يركب من اسم واسم، اسم وفعل إلى آخره. إذن أنت إذا عرفت استطعت أن تميز بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف، هان عليك بعد ذلك الإعراب. كما قلت لكم لا يظن الظان هذه أمور يسيرة، نقول هذه اليسيرة ينبني عليها ما سيأتي. لو تصورنا واستطعنا أن نفرق بين الاسم والفعل والحرف، بعد ذلك بإذن الله تعالى نستطيع أن نعرف، لأن الإعراب في الأسماء له حالات وخواص، والأفعال كذلك، والحرف سيأتي إن شاء الله ما يتعلق به من البناء. كل هذا سنبينه إن شاء الله. إذن علينا أولا ما دام عرفنا الكلام وعرفنا أن الكلام يتركب من هذه الأمور الأربع، ثم بعد ذلك بيّن لنا الآن هذا الكلام هو مركب من ماذا؟ من كلمات، كلمة مع كلمة مع كلمة مع كلمة. طيب هذه الكلمة والكلمة 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 التي إذا جمعت صارت كلاما، قال لك كل كلمة من هذه الكلمات لا تخرج أبدا في لغة العرب عن ماذا؟ عن أن تكون اسم أو فعل أو حرف. ابحث، ما تجد الكلام عند العرب إلا أن يكون اسم أو فعل أو حرف كلمة. وضح لكم؟ التي تركب منها الكلام. إلى هنا واضح؟ فأراد أن يبين لك الآن هذه الكلمة. قال
الشارع: وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن لا نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونقرأ بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف.
الاسم
والفعل والحرف.
ما هو الاسم؟ قطع. قال واحدة من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. إذن معنى الأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف. يسأل سائل يقول: طيب نحن الحمد لله الآن عرفنا أن الكلام مركب من كلمات، وعرفنا سهل علينا الحمد لله الآن الأمر أن كلام العرب كله يدور في ماذا؟ يدور في هذه الأقسام الثلاثة. طيب حتى نفهم ذلك، ما هو الاسم؟ ما تعريفه؟ ما هو الفعل؟ ما تعريفه؟ ما هو الحرف؟ ما تعريفه؟ إذن سيعرف لك الشارح هذه الأقسام، سيعرف لك الاسم والفعل والحرف. واضح؟ ننظر. قال:
أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى.
نعم، الاسم في اللغة ما دل على مسمى مطلقا، كل ما دل على مسمى فهو اسم. وأما الاشتقاق فقد اختلف العلماء في اشتقاقه، هل هو مشتق من السمو أو من السمة، هل هو مشتق من السمو وهو العلو أو مشتق من ماذا، من السمة وهي العلامة، خلاف بينهم. والصحيح والأقرب والأظهر أنه مشتق من السمو، وضح لكم أنه مشتق من السمو. طبعا الذين قالوا بأنه مشتق من السمو وهو العلو بيّنوا أدلتهم، والذين قالوا بأنه مشتق من السمة وهي العلامة أيضا بيّنوا أدلتهم، وهذا أيضا فيه خلاف فيما يتعلق بالعقيدة، وضح لكم. وأيضا مباحث كثيرة لا نريد أن نخوض، هل الاسم هو المسمى أو عين المسمى أو إلى آخره. المهم نحفظ الآن أن الاسم هو ما دل على مسمى. لو قال لك قائل ما هو تعريف الاسم في اللغة، ماذا تقول له؟ ما دل على مسمى. فزيد، كلمة زيد، هذه الكلمة المركبة من هذه الثلاثة حروف، كلمة زيد هذا ماذا نطلق عليه؟ اسم. وهذا الرجل الذي أمامنا الذي يسمى بهذا الاسم مسمى. إذن عرفنا الآن الاسم. طيب هذا في اللغة، أما في اصطلاح النحويين فننظر ما هي، لأن الأمر يتعلق بالإعراب.
قال وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بكمال.
انتبه، يقول النحويون عرفوا الاسم فقالوا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، بمعنى أنني لما أقول زيد، زيد دل بنفسه على ماذا؟ على شخص، على ذات تسمى زيد. هل اقترنت بزمان؟ هل هذه الكلمة زيد فيها شيء مضى؟ فيها شيء يفعل الآن؟ فيها شيء سيفعل مستقبلا؟ لا يوجد أبدا. هل نجد هذا؟ أنا لما قلت زيد كذلك، الله جل جلاله كذلك، محمد عليه الصلاة والسلام كيف عرف؟ تقول إن هذه الكلمة دلت على معنى في نفسها، هي بنفسها أفادتني معنى ولم يقترن بها أي زمان. لما قلت أحمد استفدت أو لم تستفد من الكلمة، ليس الكلام الآن، كلمة ماذا استفدنا؟ استفدنا أنها دلتنا على ذات تسمى أحمد. هل اقترنت بزمان؟ لم تقترن. إذن هذه الإفادة مع عدم الاقتران بالزمان دليل على أن هذه الكلمة اسم، فأحكم على أن أحمد اسم. واضح لكم يا أخوان؟ واضح. لكن بقي إشكال، نحن نقول أو كما قالوا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. اقرأ في الهامش، قال انظروا الآن الذي سيأتي.
قال الطبري في حاشيته على ابن عقيل قوله زيد غير مقترنة بزمان خرج به الفعل لا نحو أن والآن، فإن مدلوله نفس الزمان لا أنه مقترن به.
انتبه، نحن قلنا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. طيب أنت البارحة، الآن، غدا، هذه أسماء ولا أفعال؟ كيف؟ نحن قلنا ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. كيف نفعل مع هذه الأمور؟ نجد أن النحويين يقولون هي أسماء، أليس كذلك؟ لكن ماذا نفعل؟ أنه قد يقول قال هي ضاف، نقول نعم لكن هي داخل في الأسماء، لأن قسمنا الكلمة إلى ثلاث، ما في أمر رابع، إما اسم أو فعل أو حرف، فنحن نضعها تحت الأسماء وهم وضعوها تحت الأسماء. لماذا؟ من يقول؟ لا هذه أحسنت، هذا سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالعلامات. من نفس المبحث نقول هم قالوا لك ولم تقترن بزمان، ولم يقولوا ولم تدل على زمان. الفرق واضح، فرق بين أن تقترن بزمان وفرق بين أن يكون الزمان فيها. فإذا كان الزمان فيها لا يضر، هي ما زالت اسم دل على معنى في نفسه ولم يقترن، هي ما اقترنت بزمان، أليس كذلك؟ مثل ضرب، كلمة ضرب هذه اقترنت بزمان أو دلت أو هي في نفسها زمان؟ لا، هي اقترنت بزمان. ضرب ما تستطيع تقول هي بنفسها زمان، أليس كذلك؟ بخلاف أمس، أمس بنفسها هذه الكلمة تدل على زمان، أليس كذلك؟ إذن نفرق، ولهذا هو ذكر لك هذا المثال حتى تنتبه. إذن ما زال التعريف صحيح، نقول الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، فدل فخرج بقولنا لم يقترن بزمان كل الأفعال، ويدخل فيه ما دل على الزمان مثل أمس الآن إلى آخره. واضح هذا التفريق؟ قال
والمراد غير مقترنة بأحد الأزمنة وضعا لا بمطلق زمن.
نعم، يعني غير مقترن بأحد الأزمنة التي ستأتي من جهة الوضع لا بمطلق الزمن، مثل
لأن يخرج نحو الصبوع وهو الشرب أول النهار.
الصبوع هو الشرب أول النهار، لكن هذا فعل ولا اسم؟ لماذا؟ لأنه لم يقترن بزمان، وإنما الزمان فيه مطلق. إذن أظن أن الصورة الآن واضحة جليا، نستطيع أن نفرق بين الاسم والفعل. هذه الأمور يا أخوان بعض الناس يدخل في النحو وهو لا يضبط هذه الأمور، ثم إذا وصل هناك وقع، لا يستطيع أن يميز ولا يعرف ضربا هل هي فعل أو اسم. ضربا هذا سيأتي إن شاء الله. انظر، يعني تشكل عليه أمور لأنه ما ضبط الأساس، لكن لو تأصل من البداية وضبط هذه الجزئيات وإن كانت يظن أنها يسيرة لكن ينبني عليها ما سيأتي. فالآن فرقوا، إذن تعريف الاسم ما هو؟ ما دل أو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إلى هنا واضح؟ صح.
والغفور وهو الشرب آخرة، والقيل وهو الشرب وسطا، فإن معناها مقترن بمطلق زمن كالصباح ولا يعلم أهو ماضي أم غيره.
نعم، ما نعلم هذا الزمان ماضي مضارع مستقبل. وضح لكم؟ قال
وفي الصلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعطاء.
نعم، نحو ماذا؟ محمد وعلي. محمد ما الدليل على أنه اسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها فأفادتنا ماذا؟ في نفسها ذات محمد. ولم تقترن بزمان، هل تفهم منه زمان مضى حاضر؟ ما نفهم زمان أبدا، أليس كذلك؟ إذن أنا أجزم بأنها اسم. وضح لكم؟ قال
فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى، وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما.
نعم، فليس الزمان داخل في معناه فيكون اسما. وضح لكم إلى هنا؟ أقول اكتبوا هذا حتى لو رجعتم إلى بعض الكتب، يعني نحاول نعطيكم شيء زائد قليل، جرعة قليلة فقط حتى لا نتوسع، وإنما هذا حتى يحصل التصور. أقول وهو ثلاث أقسام، وهو ثلاثة أقسام: مظهر، الآن خذوا هذا كمبدأ فقط، يعني تصوروا واحفظوه، لما ندخل إن شاء الله هناك ستظهر لنا هذه الأمور. مظهر كزيد، ومضمر كهو، هذه كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت الأسماء. ومبهم كأسماء الإشارة، تقول هذا، وضح لكم؟ هذا اسم إشارة، سيأتي إن شاء الله التصريف فيه. والأسماء الموصولة مثل ماذا؟ هذه كلها مفهمة. مثل الذي، هذا يعتبر اسم ماذا؟ اسم موصول. وإن شاء الله كل هذا سنبينه في بابه. المهم الآن يحصل لنا التصور بأن الأسماء كم قسم؟ تقسم إلى ثلاث، إما مظهر أو مضمر أو مبهم، وهذا لن نقول نتركه. الآن أريد أن تضبطوا فقط ماذا؟ تعريف الاسم. إذن تعريف الاسم ما هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. وضح لنا الاسم؟ جميل. ننتقل إلى تعريف الفعل. طبعا بعد أن ننتهي من هذا إن شاء الله لن يتركك المصنف، سيقول لك لا تخف، حتى لو ما حصل لك التصور الكلي أنا سأعطيك علامات تستطيع أن تميز بها بين الفعل والاسم والحرف. لكن اضبط الآن، واضح؟ قال:
وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت في أحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل.
نعم، الفعل هو دال على ماذا؟ على الحدث. يعني لما تقول فعل كذا إذن حدث هذا الشيء. وهل هناك فرق بين الفعل والعمل؟ طبعا فيه فروق، ولكن أيضا لا نريد أن نخرج. ترون بأن الله سبحانه وتعالى في القرآن مرة يعبر بالعمل ومرة يعبر بالفعل، هناك سر واضح، من أراد فليرجع ويبحث ما السبب. المهم أن الله جل جلاله يعبر بالفعل وفي موطن آخر يعبر بالعمل، فهل الفعل والعمل واحد أو بينهما اختلاف؟ المهم أن الفعل في اللغة ما هو؟ الحدث. أما في اصطلاح النحويين ما هو؟ قال: كلمة دلت على معنى في نفسها. ما هو تعريف الاسم؟ كلمة دلت على معنى في نفسها، أي نفس تعريف الاسم إلى الآن، أليس كذلك؟ هذا التعريف يدخل فيه ماذا؟ الاسم. قال: واقترنت، يعني هذه الكلمة بأحد الأزمنة الثلاثة، خرج ماذا؟ الاسم. لأنه قال واقترنت، الفعل لم يقترن بزمن، الاسم لم يقترن بزمن، الفعل اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذه الأزمنة الثلاثة لا تخرج عن أن تكون ماضي أو مضارع أو مستقبل. وضح لكم الأزمنة؟ إما أن يكون هذا الفعل حدث في الزمن أو في الزمان الماضي، أو حدث وما زال يحدث في الزمان المضارع، أو سيحدث في المستقبل. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ إذن ما هو تعريف الفعل؟ كتعريف الاسم، إلا أننا القيد الذي بعده هو الذي يخرج الاسم. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ما هي الأزمنة؟ ماضي، مضارع، مستقبل. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ نستمع.
قال: نحو كتب فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي.
قوله كتب، كتب زيد الدرس. قولك كتب، ماذا ترى في هذه الكلمة؟ كتب فعل أو اسم؟ ما الدليل؟ أنا قلت لكم ما الدليل، ها؟ اقترنت بزمن. ما هو هذا الزمن؟ الماضي، لأنك تشعر أن الكتابة خلاص حصلت انتهت. كتب زيد الدرس، كتب في الزمان الماضي، انقضى، حصلت الكتابة. إذن كتب فعل ماضي. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ يقول رحمه الله: كلمة دالة على معنى وهو الكتابة. إذن استفدنا من كلمة كتب الكتابة، كما أننا استفدنا من كلمة زيد ماذا؟ أنه اسم لهذا الرجل أو لهذه الذات. كتب استفدنا منها وجود كتابة حصلت. قوله: وهذا المعنى مقترن،
يعني كتاب، هذا المعنى الذي فيه اقترن بماذا؟ بالزمان الماضي. واضح لكم؟ واضح؟ نستمع.
ونحو يكتب فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر.
نعم، يكتب كلمة دلت على معنى في نفسها وهي الكتابة، استفدنا الكتابة أليس كذلك؟ يعني لو قلت كتب تستفيد ولا ما تستفيد؟ نستفيد لا شك الكتابة. وضح لكم؟ محمد نستفيد، هو اسم على مسمى، هو زيد محمد اسم على هذه الذات، كتب استفدنا الكتابة، يكتب لوحدها استفدنا ولا نستفيد؟ استفيد الكتابة. جميل، لكن هذه الكتابة هل هي في الماضي أو في الحاضر؟ في الحاضر. قال يكتب، قال والكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. قد يقول قائل كيف نفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ سيأتي إن شاء الله. الآن أنا أريد فقط أن تفرقوا بين الاسم والفعل، هذا الذي يهمني. تعرف ما هو الاسم، وتعرف ما هو الفعل، وتعرف ما هو الحاضر. بعد ذلك إن شاء الله سنعطيك قواعد تستطيع أن تميز بها بين الفعل الماضي والمضارع والمستقبل. واضح لكم؟ سنعطيك إن شاء الله، لكن الآن أنا الذي يهمني ضبط التفريق بين هذه الأمور. إلى هنا واضح؟ قال
ونحو قبته فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا معنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم.
نعم، أنا لما أقول اكتب
هذا هل هو اسم أو فعل؟ فعل.
استفدنا منه شيء؟ نعم، كلمة دلت على معنى في نفسها، دلتنا الإفادة ما هي؟ الكتابة. وهذه الكتابة يقول تكون في الزمن بعد زمن المتكلم. لما أقول أكتب متى ستحصل الكتابة؟ وأنا أقول أكتب ولا بعد أن أنتهي من كلمة أكتب؟ بعد أن أنتهي. إذن هذا في المستقبل. واضح؟ طيب.
ومثل هذه الألفاظ نقرأ وينظر وانظر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس وانزل، وضرب ويضرب واضرب.
طبعا هو أتى لك بالماضي والمضارع والأمر.
والفعل على ثلاثة أنواع، ماض ومضارع وأمر.
ها الآن تصورنا الحمد لله ما هو الاسم وما هو الفعل، ولكن ما زال الإشكال في النفس. ثم قلتم الفعل ماضي ومضارع ومستقبل، أنا كيف أعرف أن هذا ماضي؟ كيف أعرف أن هذا مضارع؟ كيف أعرف أن هذا للمستقبل؟ قال لا تستعجل، سنعطيك إن شاء الله درجة درجة نصعد الآن خطوة خطوة. قال بعد أن عرفت الاسم حصل لك التصور؟ قلنا نعم حصل لي التصور بتعريف الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. عرفت تصور الفعل؟ نعم، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. لكن الإشكال عندي ما هي الأزمنة الثلاثة هذه؟ الماضي والمضارع والأمر، الماضي والمضارع والمستقبل، كيف أستطيع أن أفرق؟ قال سنبين لك الآن الماضي والمضارع والأمر الذي فيه الاستقبال. واضح؟ نأخذ. قال
فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم.
يقول فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم. يعني أنا لما أقول كتب زيد الدرس، أنا لما تكلمت الآن كتابة زيد الدرس متى كانت؟ قبل كلامي أو بعد كلامي أو عند كلامي؟ ها؟
قبل كلامي.
إذن كما قال ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان أو زمن المتكلم. أنا تكلمت الآن قلت كتب زيد الدرس، هو كتب قبل أن أتكلم. هذا التعريف من المصنف هل هو صحيح أو لا؟ أقول هذا التعريف فيه قصور من الشارح. لماذا؟ سأبين لكم. أقول وهذا فيه قصور من الشارح رحمه الله، والأولى أن يضيف له قيد فيقول غالبا،
لأننا لو رجعنا سنقع بإشكال. اليوم أخذتم هذا، غدا يأتيني واحد منكم يقول كيف أنت قلت كذا خرج كذا، أقول لا، خذ هذا القيد ترتاح. إذن ماذا نقول في تعريف الماضي؟ ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم غالبا، هذا هو في الغالب، وهذا هو الغالب في الفعل الماضي. قلنا في آخر التعريف لماذا؟ لأن الفعل الماضي قد يستخدم في غير حدث وقع، قد يستخدم كيف؟ أولا قد تستخدم صيغة الفعل الماضي للدلالة على الزمن المستقبل، لكن هذا ليس الغالب، الغالب الذي ذكرناه كقوله تعالى ونفخ في الصور، وما قال ما دل على حدث وقع، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. نفخ في الصور ولا لا؟ ما نفخ، سيأتي هذا الحدث صحيح. نفخ هذه الكلمة ماضي، لكن هذا الكلمة هذه الكلمة هل دلتنا على حدث وقع وسبق؟ لا. إذن كلمة نفخ في الصور وهي وإن كانت في الأصل تستخدم للماضي إلا أن هذه للاستقبال، واضح لكم؟ إلا أنها في الاستقبال. فنقول فنفخ وصعق كل منهما فعل ماض، ككلمة هي فعل ماض، لكن كل منهما يدل على حدث سيأتي. إذن تعريف المصنف فيه قصور، لما قال حدث وقع نقول لا تقول وقع، إذا أردت أن تقول وقع قل غالبا، وإلا فالماضي قد يستخدم للمستقبل. نعم أحسنت، هذه أيضا لو الشرطية تفيد الاستقبال، يعني أنا ما أريد أيضا أن أخرج حتى لا أشتت، لأن أيضا إن قام زيد قام عمرو، طيب هذه شرطية هذه خرجة، ولهذا نحن نقول غالبا، واضح لك؟ يعني لابد أن نقيد غالبا حتى لا يأتي واحد يقول والله رجعنا أنا رحت أبحث في نفخة في الصور تقولون ما حدث، يقول المصنف نقول نعم الغالب. فرقتم الآن؟ واضح؟ الثاني وتأتي صيغة الفعل الماضي لتدل على التجرد من الدلالة الزمنية. أنا نبهت على هذا لأنه مهم حتى يتصور الطالب أن قيد الأغلبية مهم في هذا الباب، لأن نحن ما درسنا هذا العلم إلا لمعرفة كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، واضح لكم؟ قلنا من الدلالة الزمنية البتة، كما في قوله تعالى وكان الله عزيزا حكيما، واضح؟ ما تقول كان فعل ماض، انتبه تقول والله فيها المضي، عرفت؟ لا، هذه مجرد عن الزمان، الله جل جلاله في الأزل عليما حكيما وما زال عليما حكيما وهو إلى ما لا تتصور، واضح لكم؟ إذن هذه كما يقول النحويون مجرد عن ماذا؟ عن الزمان، والله جل جلاله في الأزل هذا الوصف موجود له، ولا زال ولم يزل، واضح لكم يا أخوان؟ فقط هذه هي التي نريد أن نفرق بينها أو نخرجها من ماذا؟
من تعريف المصنف. إذن فنقول الفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم غالبا، يعني في الغالب، وإلا قد يأتي وهذا نادر، والنادر لا يجعل قاعدة، النادر كما يقولون لا حكم له، يعني لا يجعل قاعدة، لكن لابد أن ننبه عليه حتى لا يقع الخلط والخبط. واضح لكم؟ ما لقرينة طيب نفس الحالة، يعني أغلبية أخرجت. واضح؟ نعم.
قال نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترى.
نعم، كل هذه دل على ماذا؟ على الماضي، كقوله أيضا تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، هذه كذبة إذن قبل، أليس كذلك؟ إذن عرفنا الآن الفعل الماضي. ما هو تعريف الفعل الماضي؟ ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم غالبا. أظن أن الوقت لن يسعفنا، لكن في الدرس القادم إن شاء الله لا بد من المراجعة. وضح لكم؟ حتى لا نزيد عليكم، خلاص احفظوا هذا، وما استثنى أو ما ذكرنا أنه مستثنى في الدرس القادم إن شاء الله سألكم عن تعريف الاسم والفعل، الحرف ما أخذتمه، وأيضا نسألكم عن تعريف الماضي، المضارع ما أخذتمه. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترك هذا فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق في الدرس الماضي وأن عرفنا الكلام وبينا أقسام الكلمة. أما تعريف الكلام، أن يقول ما هو تعريف الكلام عند النحويين؟
هو اللفظ المركب المفيد بالوقت.
أحسنت، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وضح لكم؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن لابد من أربع شروط، لابد من اجتماع أربعة شروط في ماذا؟ في تعريف الكلام. وأما الكلمة فإلى كم قسم تنقسم؟